أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في سفر مرافي إرميا، وهي وقفة قصيرة حيث سننتهي منه في المرة القادمة لنبدأ دراسة جديدة في العهد الجديد. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. إذن بدأنا المرة الماضية نتأمل في مراثي النبي إرميا الذي يكشف لنا فيه عن مكنونات نفسه وعواطفه. يتألف سفر المراثي من 5 فصول، وكل فصل هو بمثابة مرثاة في حد ذاته. وهذه المراثي حزينة لدرجة تفوق الوصف، حيث نرى فيها النبي إرميا وهو يقف ناحبا وباكيا على أورشليم. تنقلنا المراثي إلى أعماق قلب النبي إرميا، فقد قام إرميا بتوصيل رسالة سحقت قلبه هو، فيا للحزن والأسى اللذين كانا يعتملان قلب هذا النبي الباكي. كان قلب إرميا رقيقا ومرهفا كقلب الأم الحنون، ومع ذلك فقد قام بتوصيل أقسى وأعنف رسالة في الكتاب المقدس، فقد أعلن دمار أورشليم، وأعلن الدينونة على الشعب، ونصح الشعب بالاستسلام لنبوخذ نصر. وللأسف الشديد لم تؤدي رسالته إلى أي شيء سوى أنها أوقعته في جميع أصناف المتاعب والمشاكل. وأخشى صديقي المستمع أننا لم نعد نمتلك أي نوع من المشاعر تجاه هذا العالم الضائع والضال، فليس هنالك حماس ولهفة على توصيل كلمة الله. الآية الرئيسية في هذا السفر تبين السبب الذي أدى إلى دمار أورشليم. مراثي إرميا 1:18: بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذاراي وشباني ذهبوا إلى السبي. بدأنا نتأمل في الفصل الأول من المراثي ورأينا سقوط أورشليم. قلنا إن الناس لا يحبون أن يسمعوا عن غضب الله، وغالبا ما يتم حذف هذا الجزء من رسالة الإنجيل التي يقدمها العديد من الخدام، ويدعي أمثال هؤلاء بأنهم إنما يسعون للوصول إلى الناس وعدم تنفيرهم من كلمة الرب. لكن إرميا كان يحاول الوصول إلى الخطاة ولم يوفق في ذلك، لكنه على أقل تقدير قام بتوصيل الرسالة التي أمره الله بتوصيلها. وهكذا فقد قام الله بإدانة يهوذا بسبب خطيتها، وهو ما يزال يدين الخطية في يومنا هذا أيضا. لقد كشف لنا النبي إرميا عن شيئين اثنين، أحدهما مر والآخر حلو. فأورشليم أخطأت، لكن الله يحب أورشليم. قد أخطأت أورشليم خطية، وبار هو الرب. لقد قال الله بأنه أحب شعبه محبة أبدية، لكنه جلب هذا الدمار عليهم لأنه بار. ونحن نعيش يا صديقي في عالم يحكمه إله حي، إله يحبك ويهتم بك، لكن إذا أدرت ظهرك له فسوف يدينك رغم أنه يحبك. إنه الإله البار في هذا الكون، ورغم أننا قد لا نفهم كل شيء كما نريد، إلا أن هذا هو ما يقوله الله في كلمته المقدسة. وفي يوم ما سوف يوضح لنا الله بأن الجحيم موجود لأنه إله محبة وإله بر وإله قداسة. وسوف يعترف الكون كله بما في ذلك إبليس بأن الله بار وعادل في كل ما يفعل. صديقي المستمع، لا تدر ظهرك لله الذي يحبك كل هذا الحب. إن الله يفعل ما يفعل لأنه إله بار، فهو لا يستطيع أن يغلق عينيه ويتغاضى عن الشر. وحينما يقوم أولاده بعصيانه فلا بد أن يؤدبهم، رغم أن هذا يسحق قلبه. والنبي إرميا يكشف لنا عن قلب الله، فحينما يبكي إرميا فهذا يعني أن الله يبكي، وحينما يحزن إرميا فهذا يعني أن الله يحزن. وحينما لا نتمكن من فهم ما يجري، فمن المهم للغاية أن نثق بأن الله بار في كل ما يفعل. ورغم أن الله كان مسحوق الفؤاد لتدميره أورشليم، إلا أنه كان بارا حينما سمح بتدمير المدينة وسبي أهلها. كتب جاي سميث قصيدة شعرية عن أورشليم تكشف لنا قلب النبي إرميا، فقال: أنا الرجل المتألم بسبب غضب ذاك الذي خلقني. قلبي يهن ويضعف حزنا ويصيح قائلا: يا رب أنقذ، أنقذ عبدك، لكنه يسيج بالظلام طريقي. عيناي تجريان بالدموع الساخنة على وجنتي حينما أرى شعبي يقتل والأشرار يسودون، والمصيبة تلو الأخرى تنهال على رأسي، وبلواي تصفق بأيديها وتهز برأسها وتقول: أين ذاك الهيكل الذي كان؟ أين ذهبت أشرف المدن؟ نعترف لك يا رب بخطايانا، انهض يا رب وانتقم لنا من أعدائنا. لقد صاح إرميا متسائلا لماذا، وقد أكد له الله بأنه بار وعادل فيما يفعله بأورشليم. ثم يطرح إرميا سؤالا ثانيا فيقول في الآية 12: أما إليكم يا جميع عابري الطريق؟ وبعبارة أخرى، ما هو مقدار اهتمامكم بما يجري؟ هل تهتمون حقا؟ لا يريد الناس أن يتقبلوا حقيقة أن الله يغضب من الخطية، وهم يركزون فقط على أن الله محبة. ما من شك صديقي المستمع في أن الله محبة، وأن الكنيسة بحاجة ماسة لأن تتمثل بمحبة الرب وأن تطبق هذه المحبة في حياتها اليومية، لكننا أخفقنا في القيام بذلك وبالغنا في التركيز على محبة الله ونسينا أن الله بار وقدوس وعادل في كل ما يفعل. ويبقى السؤال التالي قائما: كيف تشعر يا صديقي تجاه خطيتك وغضب الله عليها؟ هل تشعر بعدم الاكتراث؟ لقد جلس النبي إرميا وبكى على المدينة، ولم يكن هناك الكثير من الباكين معه، لكننا نقرأ في المزمور 137 بأن المسبيين الذين أخذوا إلى بابل جلسوا وبكوا حينما تذكروا صهيون. لقد بكوا مطالبين بالثأر، لكن هل كانت هنالك توبة حقيقية لديهم؟ أم هي توبة اللص الذي كان آسفا لأنه تم إلقاء القبض عليه في حين أنه لم يكن آسفا على ما قام به من سرقات؟ لقد بكى المسبيون، أما إرميا الذي لم يتعرض للسبي فقد بكى هو الآخر على أطلال وخرائب المدينة. لقد كان إرميا رجلا حرا طليقا، لكنه تأثر بما شاهده وكان معنيا بما حدث. ومرة أخرى نقول إنه من المهم أن نتحدث عن ولادة يسوع المعجزية وعن لاهوت المسيح وعن موته وعن قيامته، لكن السؤال الأهم هو: لماذا مات يسوع؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المزمور 22 حين يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وقد تفوه الرب يسوع بالعبارة نفسها حينما كان معلقا على الصليب، والجواب على هذا السؤال موجود في نفس المزمور في الآية 3: وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. فالله قدوس وهو بار. لقد مات المسيح على ذاك الصليب لأننا خطاة ومصيرنا الهلاك. انظر عزيزي إلى الصليب اليوم، هل تجده عديم المعنى بالنسبة لك؟ لقد عانى المسيح وتألم أكثر من أي شخص آخر، وقد تخلى عنه الله حينما كان على الصليب، لكن الله لن يتخلى عنك أبدا. لقد تخلى الله الآب عن المسيح لكي لا يتخلى عنك أنت. فهل الصليب عديم المعنى بالنسبة لك؟ كان ماك كاين أحد رجال الله الأتقياء الذين كانت لهم تجارب غنية مع الرب، وقد كتب ماك قصيدة بعنوان الرب برنا. قال فيها: مرارا قرأت بسرور للمتعة أو للفائدة نبوة إشعياء الطبعية وصفحات يوحنا الجلية، غير أن الرب برنا لم يكن يعني لي شيئا. حتى وأنا ألمح تلك الخشبة مرشوشا عليها الدم فداء للخطية، ولكم ذرفت دموعا سخية كبنات صهيون لما بكينا معا، حقا بكيت لما طمى السيل عليه. غير أني لم أكن أفهم قط أن ما سمره هناك إنما كان خطاياي القرمزية. كل ذلك لم يكن يعني شيئا لي ذا أهمية، ولما أيقظتني النعمة المجانية بنورها المشرق من العلا أخذتني رعدة المخاوف الشرعية واقشعر بدني حتى كدت أموت. ما رأيت في ذاتي ملجأ يحميني ولا مأمنا يواريني، فالرب برنا لا بد أن يكون هو منقذي مدى الأبدية. فزالت مخاوفي كلها أمام ذلك الاسم الجميل، وفارقني خوف المذنوبية، وبخطى جريئة واثقة تقدمت لأشرب من نبع المياه الحية، تلك المياه المجانية. عند ذا صار عندي ذلك الاسم العجيب، كل شيء في الوجود. أما إليكم يا جميع عابري الطريق، هل جئت صديقي المستمع إلى يسوع لكي تحصل على شخصية جديدة، أو لتشعر ببعض السلام أو المحبة في قلبك؟ هل مات يسوع على الصليب لهذا السبب؟ لا يا صديقي، لقد مات المسيح على الصليب لكي يخلصك من الجحيم، وقد جاء الروح القدس إلى العالم لكي يعلن لنا يسوع المسيح باعتباره المخلص، وقد جاء لكي يبكت العالم على خطية. لكن ما هو المقصود بكلمة خطية هنا؟ القتل؟ السرقة؟ أجل، لكن هنالك خطية أسوأ من ذلك، ألا وهي رفض الرب يسوع المسيح. قد أخطأوا لأنهم لا يؤمنون بي، قال الرب في إنجيل يوحنا. والله لديه علاج للسارق، فاللص الذي كان على الصليب نال الخلاص. وأعتقد بأن بولس كان مذنبا بجريمة قتل، فقد كان هو المسؤول عن قتل استيفانوس، لكنه نال الخلاص أيضا. كذلك كان موسى قاتل نفس، لكنه نال الخلاص. فالله لديه علاج للسارق والقاتل والكاذب، لكن الله ليس لديه علاج للإنسان الذي يرفض يسوع المسيح. فهذه أعظم خطية يمكن للإنسان أن يرتكبها. والمقصود برفض المسيح هو الرفض الدائم له. فقد وصلت أورشليم إلى حالة مزرية من رفضها لله، لدرجة أن الله قال لإرميا لا تزعج نفسك بالصلاة والتوسل من أجلهم. فالآن حتى لو جاء موسى أو إيليا أو صموئيل وصلوا من أجلهم، فلن أسمع صلاتهم أيضا. لقد فات الأوان على ذلك، ولم يعد هناك سوى الدينونة بانتظار الشعب العاصي المتمرد. لكن رغم ذلك لا نستطيع أنا أو أنت صديقي المستمع أن نحكم بأن إنسانا ما قد وصل إلى نقطة الرفض التام ليسوع المسيح، فالله هو الوحيد القادر على تمييز ذلك. لقد رفضت أورشليم الله، وقد يرفض الإنسان الله، لكن ما الذي يعنيه يسوع المسيح بالنسبة لك؟ وما الذي يعنيه موته بالنسبة لك أنت عزيزي المستمع؟ أما إليكم يا جميع عابري الطريق. نأتي الآن إلى المرثاة الثانية والفصل الثاني من مراثي إرميا. تقول الآية الخامسة من هذا الفصل: صار السيد كعدو، ابتلع إسرائيل، ابتلع كل قصوره، أهلك حصونه، وأكثر في بنت يهوذا النوح والحزن. يتحمل الله المسؤولية كاملة عما قام به نبوخذ نصر، فالله هو الذي سمح لنبوخذ نصر بتدمير مدينة أورشليم. فقد استخدمه الله كعصا تماما كما استخدم أشور لمعاقبة المملكة الشمالية. هل سبق لك صديق المستمع أن توقفت للتفكير في حياتك الشخصية؟ هل تساءلت لماذا سمح الله لأشخاص معينين أن يقفوا في طريقك؟ هل تتمنى لو أنك لم تلتقي أناسا معينين في حياتك؟ هل هنالك أشخاص يمكنك أن تدعوهم أعداء لك؟ ربما قام أحدهم بتسبيب الحزن والألم لك، لكن الله سمح بذلك لغاية ما. لذلك ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تتعلم تمييز يد الله في حياتك. عدد 7: كره السيد مذبحه، رذل مقدسه، حصر في يد العدو أسوار قصورها، أطلق الصوت في بيت الرب كما في يوم الموسم. هذا هو الهيكل الذي باركه الرب وأمر ببنائه واتخذه مسكنا له. لكن الله يقول الآن: لقد جاء اليوم الذي مقدت فيه هذا الهيكل. ينبغي على الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة باستمرار أن يتفحصوا حياتهم. فإن كنت صديق المستمع تذهب إلى الكنيسة، فهل هذا شيء يدخل السرور إلى قلب الله، أم أنه شيء يؤلم قلب الله؟ هل تذهب للتعبد الحقيقي، أم لتوجيه الانتقادات فحسب؟ هل يمكن لروح الله أن يستخدمك؟ فقد يكون ذهابك إلى الكنيسة خطيئة. هل تعلم يا صديقي أين كان أخطر مكان في تلك الليلة التي تم فيها القبض على يسوع؟ هل كان ذلك المكان هناك حيث جلس هؤلاء الأوغاد يخططون لقتله؟ لا يا صديقي، بل كان أخطر مكان في تلك الليلة هو العلية حيث كان يسوع جالسا مع تلاميذه. أتعرف لماذا؟ لأن إبليس كان هناك أيضا. فقد جعل إبليس في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يخون المسيح، كما وضع في قلب سمعان بطرس أن ينكر المسيح. لذلك فإن ذهابك إلى الكنيسة لا يعني بالضرورة إدخال السرور إلى قلب الله. عدد 10: شيوخ بنت صهيون يجلسون على الأرض ساكتين، يرفعون التراب على رؤوسهم، يتنطقون بالمسوح، تحني عذار أورشليم رؤوسهن إلى الأرض. كانت مظاهر الحزن بادية على الجميع، لكن لاحظ كيف كانت مشاعر إرميا. عدد 11: كلت من الدموع عيناي، غلت أحشائي، انسكبت على الأرض كبدي على سحق بنت شعبي لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية. كلت من الدموع عيناي. لقد بكى إرميا كثيرا لدرجة أنه لم يعد قادرا على فتح عينيه. غلت أحشائي، أي أنه أصيب بآلام حادة في بطنه وأمعائه، فقد أدى ذلك إلى تمزيقه والتأثير على صحته وسحق قلبه. لقد كان معنيا بما يجري ومهموما لما يحدث. كم واحد منا عزيزي المستمع معني بالفعل بعمل الله؟ وهل نحن مستعدون للمخاطرة بصحتنا؟ وهل نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل الله؟ عدد 15: يصفق عليك بالأيادي كل عابري الطريق، يصفرون وينغضون رؤوسهم على بنت أورشليم قائلين: أهذه هي المدينة التي يقولون إنها كمال الجمال، بهجة كل الأرض؟ كان الأعداء مبتهجين بما أصاب أورشليم، وما أسهل أن نكون لاذعين في انتقاداتنا حينما لا يعنينا الأمر بتاتا. قبل أن أختم حلقة اليوم صديقي، أحب أن أبدأ معك المرثاة الثالثة. كما قلنا، يشكل كل فصل من فصول هذه المراثي قصيدة شعرية مكتوبة على الطريقة الأبجدية العبرية. فالأبجدية العبرية تتألف من 22 حرفا، وكل عدد من الأعداد يبدأ بأحد أحرف الأبجدية العبرية على التوالي. أما في هذا الفصل الثالث من مراثي إرميا، فهنالك 66 عددا، وهذا يعني أن هناك 3 أعداد لكل حرف أبجدي. تقول الآيات 4 الأولى من الفصل الثالث من المراثي: أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور، حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله، أبلى لحمي وجلدي كسر عظامي. لقد تعرض النبي إرميا للكثير من الصعوبات والضيقات والمتاعب، وقد تدهورت صحته بسبب قلقه على أورشليم. فقد تأثر إرميا كثيرا بالدمار الذي حل بالأمة، وهو لم يشمت في الناس ويقل لهم: ألم أقل لكم؟ بل كان في حقيقة الأمر مسحوق الفؤاد، وقد كانت مشاعره تكشف لنا عن مشاعر الله. فالله ليس بعيدا عن شعبه، وقد قال الرب بأنه لن يتركنا ولن يهملنا. لذلك فمهما كان الظرف الذي تمر فيه، يمكننا أن نكون واثقين بأنه معنا. أرجو أن نختبر الله بهذه الطريقة في حياتنا.